دل الحديثان على مسائل. المسألة الأولى وجوب احترام المساجد، وجوب احترام المساجد، وأن لا يدخل المسجد بما يلوثه. المساجد تصان عن التلويث. المسألة الثانية، الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد الملبوس لئلا يكون فيه نجاسة، فإن كان فيه نجاسة لم تصح صلاته بفقدان شرط من شروط صحة الصلاة، سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله أو على بعض. المسألة الثالثة، في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال خالف اليهود، إن اليهود لا يصلون في نعال، خالفوه. ولكن بشرط أن يكون أن تكون النعال طاهرة، إلا إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال. إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال كالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتنظف، فمن المعلوم أن الناس لو دخلوا في نعال وصلوا فيها فإنها تتأثر بذلك. فإذا تعارض مع هذه السنة، تعارض معها مفسدة وهي تلويث المسجد، لأن المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية، لا تتأثر بدخولها في النعال لأنها ترابية. أما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلقة، صارت مفروشة ومنظفة، فلو سمح للناس بالدخول في نعالهم وصلاتهم فيها لحصل مفسدة أكثر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وأن الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة، استحبة. وأيضا يحصل تشويش لأن الناس ما اعتادوا هذا، البلاد تختلف، ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاة في النعال، فلو دخل واحد وصلى للعالة شوشه الناس وحصل سوء تفاهم، وربما يحصل شيء من الكلام البذيء أو من اتهام هذا الشخص، فتدرى هذه المفاسد. الحمد لله صلاة النعال سنة ليست واجبة. لهذا العارض الذي عرض الآن، المسألة الرابعة أن تطهير الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم أن يغسلا بالماء. هذا ظاهر الحديثين، أنه يكفي في تطهيرهما مسحهما في التراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها أثر، فالتراب طهور. وهذا هو قول جماعة من أهل العلم عملا بظاهر الحديث، بل هو قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. والحكمة في ذلك التخفيف على الناس، لأنهم لو أمروا بغسل نعالهم وغسل كفافهم كل ما أصابها شيء حصل في هذا مشقة، وأيضا ربما تفسد النعال والكفاف إذا غسلت بالماء تفسد، يفسدها الماء لا سيما اذا تفرغ. فالله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم مسحها بالتراب تخفيفا. وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته النساء لانها تمر من الاسواق اذا اتيت الى المساجد وتعترض في مرورها اوساخا في الطريق وهي تجر اليالها لان المراه ترخي ثوبها من خلفها تجره من خلفها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترقيه من خلفها ليستر عقبيها تجره من خلفها فيسحب على نجاسات. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أليست تمر على أرض طاهرة؟ قالوا بلى. قال فهذه بتلك هذه بتلك. فلم يأمر النساء بغسل أذيالهن بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن مرور ذيل المرأة على أرض طاهرة يكفي بعد مروره على أرض النجسة مثله الخفاف والنعال إذا دلكت في أرض طاهرة كفى. هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يكفي بلقهما بالتراب بل لا بد من الغسل بالماء لأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل من السماء ماء ليطهركم به المادة المطهرة هي الماء فلا يقول غيرها مقامها. فإذا تأكد أن في نعليه أو في خفيه نجاسة فلا بد من غسلهما بالماء. هذا قول كثير من أهل العلم عملا بالآيتين والأدلة الدالة على أن النجاسة ترسل بالماء. ولكن القول الأول فيه قوة لا سيما والحكمة تدعو إلى ذلك وهي التخفيف عن الله والمحافظة على مالية الخف والنعل لأنه لو تكرر غسله بالماء يتأثر أو تلف. الذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله أن النفس يكفي وتطهر به النعل أو الخف. وأما بقية الأحاديث إلى آخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما يباح من الأقوال والأفعال. ما يحرم في الصلاة وما يباح فيها من الأفعال والأقوال. نعم.